ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فمن ايات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ما قصه عليه الصلاه والسلام على اصحابه من القصص العظيم القدر الجليل النفع الذي يوفق معاني العقيده ويزكي النفس ويطهرها ويوظف الاسره الحسنه والقدوه الصالحه للسالكين الى الله سبحانه وتعالى ويصدق القران العظيم ويصدق ما بين يديه من الكتب ويضرب لنا اروع الامثله التي حين نقتدي بها وحين نتمثل باثارها فاننا نسير على طريق التربيه الصحيح الذي هو اساس الاشباع في حقيقه الامر والذي حين نستفيد الفوائد العلميه والتربويه والايمانيه من خلاله نزداد ايمانا ونعلم كم اوتي صلى الله عليه وسلم من النور ونعلم معنى انه عليه الصلاه والسلام الصراط المنير واذا قارنا بينه وبين قصص الناس الذي تعودوا على ان يتبعوه من خلال الاكاذيب المروده بينهم باسم المسلسلات والافلام والمسرحيات او باسم القصص المكتوب والكتب القصصيه التي سماها على ابتلاء الشهوات او على الخرافات والخزعبلات والاوهام والخيالات او التي ترصد في النفس معاني الفساد والعياذ بالله من معاني الكبر والعلو في الارض وحب الظهور وحب الرياسه والشهره والعياذ بالله او تجعل الانسان اسيرا لشهواته فلو نظرت كم اصبح الناس يؤمنون اليوم النظر الى الافلام القذره الدارجه والى سماع والنظر الى الفضائيات المليئه بانواع اللعنات والعياذ بالله وانواع المحرمات وكم يضيع الشباب وراء القصص الوهمي في شبكه النت وغيره وعلمت كيف ان الناس يؤمنون ادمانا حقيقيا وراء بهذه الاشياء يؤمنون بالاشياء ادمانا حقيقيا فرد ايضا بين هذا القصص النبوي وبين ما عند من سبقنا من اهل الكتاب من قصصهم علمت معجزه النبي صلى الله عليه وسلم الطاهره وعلمت ما بعث به عليه الصلاه والسلام من الحكمه البالغه وعلمت كيف ان بعثته صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين. هذا القصص النبوي العظيم عند من يستفيد منه ويتدبر معانيه ويتفكر ما فيه يغير النفس بسلوكه ويغيره بمراتب عاليه من العباده والزهد في الدنيا والرغبه فيما عند الله عز وجل ويحيي قلبه بالايمان ويملاه بالنور والهدى ويفتح لقلبه اعينا واذانا يرى بها الحق ويسمعه ويسير على طريقه وينشرح بها الصدر وتسمو بها النفس بفضل الله سبحانه وتعالى. من هذا القصص حديث تضمنه الصحيحان رواه البخاري ومسلم في صحيحهما تضمن ثلاث قصص منها ما تفصيله في القران ومنها قصتان لم تذكر في القران العظيم. نذكر الحديث ثم نذكر بعض ما فيه ولن نحيط بما فيه وانما نلمس جوانبا باذن الله جوانب باذن الله تبارك وتعالى تعيننا على معرفه المقاصد النبويه والاهداف التربويه من هذا الحديث الشريف. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتكلم في المهد الا ثلاثه، عيسى بن مريم وصاحب زهير، وكان زهير رجلا عاديا. فاتخذ صومعة فكان فيها، فاتته امه وهو يصلي، فقالت يا زهير، فقال يا زهير، فقال يا ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاتي، فانصرف. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي، فقالت يا زهير، فقال يا ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاتي. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي، فقالت يا زهير، فقال اي ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاتي. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه من شك. فتذاكر بنو اسرائيل الغيظ وعبادته. وكانت امراه بغيض تتمتع باسمها. فقالت ان شئتم فاسكننه. فتعرضت له فلم يلتفت اليها. فاتت راعيا كان ياوي الى صومعته فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت هو بنت وليد. فاتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته ودعوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا ذلك بهذه البغيض فولدت منها. قال الى الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى اصلي. فصلى فلما صاح اتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الله. فاقبلوا على الغيب يقبلونه ويتمسكون به. قالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا اعينونا من سينك ففعلوا. وبينا صبي يرضع من امه. فمر رجل راكب على ذات مثالها وشارة حسنة. فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثلها. ثم اقبل على ثدي فجعل ينتظر. فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفك ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يصوم. وقال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون جاريك شرحت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الخليفة فقالت مر رجل حسن إليها فقلت اللهم اجعل ابني مثلك فقلت اللهم لا تجعلني مثلك. ومروا بهذه الامه وهم يضربونها ويقولون جنينك شرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال ان ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم اجعلني مثلك. وان هذه يقولون لها جنينك ولم تجن وشرقت ولم تشرق فقلت اللهم اجعلني مثلك. لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه. هذا ظاهره النص والحص في انه لم يتكلم الا هؤلاء الثلاثه. وهناك احاديث صحيحه في ذكر غيرهم. فهذا من العام الذي خصصته الائمه المنفصله. وهذا عام قد خصص اي الا ثلاثه وبعض من غيرهم او غيرهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم في المهدي ابنة ماشطة بنت فرعون. لما سقط المسك من يد ماشطة بنت فرعون فقالت بشر الله. فقالت البنت أبي. فقالت ربي ورب أبي الله. فقالت أخبر أبي بذلك. فقالت نعم. فأخبرته فأمر بها فوضعت في إناء من نحاس حتى أمر بأن تلقى فيه. فقال لها ابنها يا أم اصبري فإنك أحمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا مثل هذا في قصة أصحاب الدلول وإن كان ليس صريحا في أن الصبي الذي قال لأمه يا أم اصبري فإنك على الحق أنه كان في المهد يمكن أن يكون صبيا مريضا ومغفورا. وأيضا يذكر لكنه لم يصح أن الشاهد الذي شهد على امرأة العبيد من أهلها كان صبيا في المهدي لكنه لم يصح. فما صح من ذلك فهو كما ذكرنا يخصص عموم هذا الحديث والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم فلم يذكر تفصيل ذلك لأن في القرآن أروع التفصيل وأحسنه. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. فإن قصة كلام عيسى المهدي لا توجد عند اهل الكتاب، لا توجد في الاناجيل كلها، ولا في الرسائل الحواريين ولا التلاميذ ولا غيرهم، ولا يوجد شيء عن كيفيه براءه مريم عليه السلام. وهذا من الامور العجيبه، فان مشهد عيسى عليه السلام هو راى المنزه محترما بين قومه وامه كان حين ولدته لا يعرف لها زوج يدل على انه ما اتهمها بفاحشه، فكيف ذلك وهو امر عليم والمولود عند يعني اهل البلاد انهم نشأوا مولود ان نشأوه الى يوسف نجار مع انهم يقولون قد حملت بروح القدس، ومع ذلك فدل ذلك على انهم كانوا يعلمون انها بريئه وليست بزانيه وليست بمرتكبه بفاحشه، فكيف ذلك من غير دليل؟ والناس لا تقبل مثل ذلك ابدا، وهذا يدل على وجود امر خارق في العالم قد حدث بر مريم عليه السلام، ولهذا كانت مريم عليه السلام مبرأة بالقرض وعند الله عز وجل، كان كلام اليهود الذين بعد مشهد عيسى عليه السلام وبعد نبوته يطعنون فيه بما طعنوا في مريم عليه السلام، كان ذلك من بهتانهم وكفرهم على مريم بهتانا عظيما. فالله سبحانه وتعالى برأها بهذا الامر الثابت الذي نشأ عيسى عليه السلام به مبرأ معظما مخترما، وبقيت فيه عليه السلام ورضي عنها في احسن صوره. والقصه في سوره مريم تبين ان عيسى تكلم اولا مع مريم ثم تكلم مع قومه اول كلام كما قال الله سبحانه وتعالى قال اني عبد الله، فاثبت عبوديته لله عز وجل. والذي جعلنا نقول انه تكلم مع مريم اولا قوله سبحانه وتعالى فناداها من تحتها، على قراءه صحيحه ثابته، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وانما يشكل حزنها ويذهب حزنها ان تعلم ان هناك امر خارق للعاده سوف يقع، فسمعت كلام وليدها اولا. وهناك تشكيل اخر في ان هذا الكلام كان من الملك، فناداها من تحتها الملك يعني، وعلى قراءه اخرى كذلك، لكن الظاهر انه عيسى عليه السلام. لكن التفسير الاخر الاول ايضا ان الملك ناداها الا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري العين فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك وأخوه وما كانت أمك بغيا. يعبرون بها يا أخت هارون، كان اسم أخيها هارون يسمون بأسماء أنبيائهم كما نسمي نحن محمدا وإبراهيم عن ذلك، فكان لها أخ يسمى هارون. قال عز وجل يا أخت عن بلادين يا أخت هارون ما كان أبوك وأخوه، أي وأنت لست كذلك، وما كانت أمك بغية وأنت لست كذلك، يريدون أن يقولوا ذلك، فأشارت إليه لأنها امتنعت من الكلام، لذلك الله عز وجل عنها فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. اشتاقوا غضبا وازدادوا أيضا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنطقهم الله بهذا لئلا يشكوا في أن هذا أمر خارق للعالم. أنطقهم الله عز وجل بما تأكدوا منه، نظروا إليه فإذا هو صبي بالمهد، فارتابوا منها وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطق الله عيسى عليه السلام بهذه الكلمة الطيبة العظيمة التي تدل على كرامته عند الله عز وجل ونبوته ومنزلته ووجهته، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأول كلمة قالها في حقيقة الأمر شهادة التوحيد أنه لا يعبد إلا الله، لأنه هو عبد لله، وآتاه الكتاب المتضمن لتوحيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى وحده يعبد وله وحده يشكر، كما كررها عيسى مرات. والعجب أنهم يذكرون هذه الأقوال والأفعال عن عيسى في قلوبهم في عبوديته لله صراحة، لا تحتمل ترددا من ان عيسى امر الله، ومع ذلك يقولون هو الله وهو اسال الله العافيه، ويقولون هو ثالث ثلاثه مع انه يصرح ان الحياه الابديه هي ان يعبد الله وحده. عندهم في انجيل يوحنا ان المسيح قال ان الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. ويقول تعليمي ليس لي ولكن للذي أرسلني، ويقول كذلك للشيطان اسأل يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد، للرب إلهك لإلهك تسجد وإياه وحده تعبد. كلام صريح. ويقول أول الوصايا التي أول أعظم الوصايا التي أول كل الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك بكل عقلك وقلبك وفكرك. وكان يخر على وجهه، كان يصلي هناك ويخر على وجهه. العجب أنهم لا يعرفون السجود في أي صلاة من صلاتهم، إنما يسجدون على الصور والتماثيل والأصنام. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين الحق. نقول قال عز وجل عن عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ينتفع بني حيث كان، حيثما كان يعرف الطريق إلى الله عز وجل. ومن أراد أن يعرف بركة عيسى عليه السلام وأنه نصح ببركة، وهي أحد معاني كونه سمي مسيحا لأنه ممسوح بالبركة، وكان لبركته البركة التي جعل الله فيه الخير الكثير لا ينشأ لا عانة إلا ذلك، أو من أذن الله عز وجل برؤيته ممن مسحه المسيح فهو بمعنى منسوح أو بمعنى ناجح، وكلاهما له معنى صحيح لا تعارض بينهما. ومن أراد أن ينظر إلى البركة التي عند عيسى عليه السلام فلينظر إلى بركة دلالته على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم صريحا قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا الأمر سبحان الله ما زال موجودا عنده إلى يومنا هذا، وإن كانوا حرفوا الألفاظ بالترجمة، فعندهم أنه قال إن لم أذهب أنا لم يأتيكم البرق لي، أي كثير الحمد ويصير الرحمة الذي يخبركم بأنه يدع الله كلامه في فمه، يدع الله كلامه في فمه ويخبركم بكل ما أخبركم به. وهكذا يخبر عيسى عليه السلام لأنه يتكلم بكلام الله، أحمد هذا يتكلم بكلام الله. ومن بركته عليه السلام على الناس جميعا أنه هو الذي يوفق بالاجتهاد في من يشفع للناس يوم القيامة، فإن الأنبياء جميعا في يوم الحشر العظيم يجتهدون اجتهادا في من يذهب الناس اليه ليشفع لهم عند الله ليريحهم من مقامهم هذا. وقد غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، فيذهبون الى ادم فيدلهم ادم على نوح، فيذهبون الى نوح فيدلهم على ابراهيم، فيجتهد ابراهيم حين اتوه فيدلهم على موسى، فيجتهد موسى فيدلهم على عيسى، فيجتهد عيسى فيواكب اجتهاده الصواب، ويكون بركة دلالته على النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما دل عليه في الدنيا، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها، فعند ذلك يفصل الله عز وجل بين العباد. وكان دلالته عليه في افتتاح باب الجنة فإن المؤمنين تجذب لهم الجنة، فيأتون آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم في افتتاح باب الجنة، فيقول هل أحرزكم من الجنة إلا أوصية أبيكم، فيقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فنوح يدلهم على إبراهيم وإبراهيم يدلهم على موسى وموسى يدلهم على عيسى، ويوفق عيسى عليه السلام في الاجتهاد الصادق الصحيح فيدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فيستفتح باب الجنة فيفتح الخاتم له، فعند ذلك يتمكن المؤمنون من دخول الجنة خلف محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بركته عليه السلام في آخر الزمان، وذلك حين ينزل إماما عدلا، إماما عدلا، إماما حين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوسف أن ينزل فيكم ابن مريم إماما مقسطا، فينزل يوسف أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، يكون خليفة هذه الأمة وإمام هذه الأمة، حكما عدلا واماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الدجله. ومن بركته عليه السلام انه يموت الكفره برائحه نفسه الكريمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المناره البيضاء شرقي دمشق، قال ونفق قال ولا يحل لكافر يجد ريح فيه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي قال. فعيسى عليه السلام مبغض الكفار يطلب المسيح الدجال فيدركه بباب لد، وحين يراه عدو الله الدجال يذوب اذا راه عدو الله باب كما يذوب الملك في الماء، فلو تركه للباب ولكن يقتله بصحبته ويريد دمه في صحبته، وذلك إهانة لهذا المتألف المتكبر الذي زعم الألوهية والعياذ بالله. فيقتله المسيح عليه السلام ويقتل بعده اليهود الذين تبعوه، وعند ذلك يحكم الأرض بشريعة الإسلام ويضع الجزية لا يقبلها، وحينئذ يؤمن كل أهل الكتاب. فمن ألا قتله المسيح عليه السلام أو مات بغيظة نفسه، قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فعيسى قبل أن يموت يؤمن به جميع أهل الكتاب، ومن بركته عليه السلام أن الأرض تطهر من يأجوج ومأجوج بدعوته. فإنه بينما هم كذلك بعد الدجال يقول الله عز وجل لعيسى بن يوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: أني قد أخرجت عبادا لي لا ينالي أحد بقتالهم، لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرك عبادي إلى الطور. فيحصر نبي الله عيسى في جبل الطور ويأخذ مأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينشدون، وفتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينشدون، ويمر أوائلهم على بحيرة فضائية فيشربون ما فيها من ماء، فيمر آخرهم فيقول لمن كان بهذه مرة ماء، ثم يرمون بمشابهم إلى السماء فترجع مفضلة بالدماء بالشاب الجهاد. ويصل نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم، يكون رأس الثور رأس البقرة نحن الذي نباعه بالرشي دائما أغلى من نحو نصف كيلو من البلد في ذلك الزمان، ذلك شدة الأمر وقلة الطعام وشدة الحصار لأن الأرض مملوءة بفساد يأجوج ومأجوج. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيرغب نبي الله عيسى إلى الله عز وجل فيرسل الله النرس الدود في رقابهم في رقاب يأجوج ومأجوج فيصبحون فرشا كنوز نفس واحدة. ثم ينزل نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض وقد ملأها ذنبهم ونبلهم ذهب ونبل ودثث يأجوج ومأجوج الذين نسوا ببركة دعوته إلى الله عز وجل. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عز وجل طيرا أعناقهم أعناقها كأعناق البخت فتأخذهم فتطلقهم حيث شاء الله. فيطهر الله الأرض بعد ذلك بمطر، كل ذلك ببركة عيسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من أن يحبه أهل الإيمان حبا عظيما لهذه البركة، خصوصا أن الملة تسوق بزمنه واحدة، ومن بركته أنه عندما تطهر الأرض من كل المشركين في زمنه يقول يقال الأرض: ردي بركتي وأخرجي من بركتي. فالأرض فيها بركة عظيمة مكنونة فيها محبوسة بسبب الفساد الذي فيها. فإذا ذهب الفساد بدعوة المسيح عليه السلام وبإقامة شريعة الإسلام لمحمد عليه الصلاة والسلام، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك يأكل العصابة من الرمان ويستظلون بمحكها، وعند ذلك ويبارك بالرزق أجلما، حتى إن اللقحة المدينة تكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم تكفي الفئام من الناس، جمعان الجزء القليل الكاملة ببركة نشر الإسلام بدعوة المسيح عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك كما قال الله عز وجل: وجعلني عنه وجعلني مباركا بين الأمور. حيثما ولد يتبع وحيثما كان يولد الخير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أهل الإسلام يحبونه حبا عظيما ويعرفون قربه من النبي عليه الصلاة والسلام بقرب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه مريم. وهذا يدل على شدة قرب المسيح عليه السلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والعجب أنه كما ذكرنا صلاته وسجوده لا يعرفونه هم ولا يفعله إلا أهل الإسلام. هل وجدت أحد منهم يسجد لله في أي اتجاه المسجد وهو يقول للرب إلهك فاسجد وإياه وحده تعبد، وكان يخر على وجهه كما في مكة. والحمد لله الذي وفقنا لاتباع مشيئته باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. بر الوالدين من أعظم الواجبات ومن أعظم الطاعات، وبر عيسى لمريم عليه السلام ليس تعرف له نظيرا في قصص الضالين، لأنه أبر الناس لأمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولم يجعلني جبارا ينكر الناس بالباطل ويكرههم على إرادته، شقيا تعيسا بترك إرادة الله أو بعقوق والدين أو غير ذلك، وغر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أربع تحيا. والذي يسلم ويصلي عليه يوم يموت أهل الإسلام، كما ثبت الحديث أن المسلمين يصلون على عيسى بن مريم عليه السلام، ويوم يبعث حيا يكون عليه سلام من الله عز وجل. فهذا أول من تكلم في المهد، أو أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة الرويد فقال صلى الله عليه وسلم: وكان الرويد رجلا عادلا فاتفق الشيطان معه. هذا يدل على أنه من أتباع المشيئة عليه السلام، لأن اتفاق الصوانع إنما حصل في الرهبانية التي فعلها أتباع المشيئة، كما قال الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. أي ما كتبها الله عليهم، لكن كتب عليهم ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك فعادتهم كما قال عز وجل: فما رأونا حق رعايتها. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. كان من المؤمنين الموحدين الدويل اتخذ صومعة كما اتخذ هذه الرهبانية كما ذكرنا، لأجل أنهم تعرضوا للضلال الشديد. وكان الموحدون أعظم الناس قيادة طيلة مدة طويلة، حتى بعد أن دخل قسطنطين في النصرانية، فإنه دخل فيه على غير بصيرة ولا بينة، أو دخل حيلة ليحكم الناس. وإن توقف في الظاهر أمر الاضطهاد للنصارى، إلا أنهم كانوا اختلفوا واضطربوا وظنوا يضطهدون بعضهم بعضا، فيلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. وازداد اضطرابهم لأهل التوحيد والإسلام، ولم ينصر أهل التوحيد والإسلام فيه إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أظهر عقيدة التوحيد التي كادت أن تنتهي إلا ببقايا قليلة منهم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا ظاهرين من قدة والبيان، ونصرهم الله سبحانه من دخل منهم في دين الإسلام. ومن مات قبل ذلك فقد انتصرت دعوته، فإن العبرة بالظهور، ظهور الدين وظهور الملة. فلو أن إنسانا مات مضطهدا معذبا مظلوما، ثم إنه بعد ذلك انتصرت دعوته وانتشرت ملته وطريقته، فإن الوجود قد انتصر، وهذا هو الظهور والله أعلم. فكان موحدا من أتباع المسيح عليه السلام، اتخذ صومعة يفر بدينه ويعبد الله ولا يعبد من شره. قال: ليس هذا مصلحة الإسلام، لأن الله أعد الإسلام بما نصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى مكن بدينه، وهيأ دولة مسلمة البرية القوية التي تنشر هذا الدين وتقيمه بربوع الأرض بفضله. فما احتاجوا إلى أن يفروا هذا الفرار إلى الصحارى حتى تضيع معالم الدين، بل تحملوا هذه المدة الوجيزة 13 عاما، وبعدها 8 سنوات، ثم فتح الله عليهم الدنيا والمشارق والمغارب. لكن لم يكن هذا عند أتباع المسيح عليه السلام، وهذا فضل الله على هذه الأمة. قال: فاتخذ صومعة مكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي، فقالت: يا رويد تزور. وهذا يدل على أنها كانت تأتيه إلى حين آخر شوقا إليه ونالا عليه، فكان يصلي. فقال: يا ربي أمي وصلاتي، يعني يا ربي أجيب أمي وأترك الصلاة، أم أقبل على الصلاة وأترك أمي. فظن كأنه يسأل ولم يوفق بما ينبغي، فأقبل على صلاته. وربما أكلت أمه من أول مرة فانصرفت، فلما كان للغد أكلته وهو يصلي. فقالت يا جريج، فقال اي ربي يا ربي امي وصلاتي. هذا دليل على شده تعلق قلب المؤمن بالصلاه، وانه يتم الصلاه جدا ولا يعني يرى الخروج منها الا مصيبه اذا قطعها، وربما يهتم بالخروج منها لانها راحه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: عليك يا جريج استعينوا بالصبر والصلاه وصيه الله لنا ولمن قبلنا، فان الله امر بني اسرائيل واستعينوا بالصبر والصلاه، وقال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه واذا اعيتكم الامور فعليكم الصلاه. الى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حذره امر فليعلم الصلاه، والله ان الانسان ليعطى في الصلاه ما تغير به مراجل الحياه، لو ان الانسان تامل فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب: ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه المواطن مواطن الصلاة، يعبد الله عز وجل في الأرض بليلة قامها النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يدعو الله طول الليل يا إلهي تبارك، حيث قال: اللهم إن تهلك هذه النصارى فتركتهم في الأرض، اللهم إن شئت فتركتهم في الأرض، وهو يتوسل إلى صاحبه ويستغيث به فاستجاب الله دعوته، ونصر صحابته فعبد الله في الأرض. نحن مسلمون بفضل الله أن استجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه سنه في هذه الليلة وفي هذه الصلاة، وزكريا عليه السلام قبل يقرأ الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم رد الله الأحزاب بقيامه طول الليل ليلة انصراف الأحزاب بالريح التي أرسلها الله عليهم والجنود التي لم يروها وفي الصلاة، فأمور الحياة الكبرى تعطى في الصلاة توزن في الصلاة، فالصلاة مفتاح الخير والله. وكم من مشاكل بسبب اننا قليل الصلاه، بسبب اننا قليل الصلاه واننا ربما نكتفي بالفرض، والمشكله او اننا نؤدي الفرض كما ينبغي ونحضر فيه ونخشع فيه ويكون لنا الفرض كاملا فنتحلل المشاكل فعلا، لكن المشكله ان الفرض يحتاج منا الى نوافل لاكماله وليس كانها نوافل. فلذلك نقول ان الصلاه راحه المؤمن اذا قدمها الرويد، ولكن كان لابد أن يكون الاستيار مختلفا في المرة التالية، خصوصا أن الأمة تحلم من ثلاث مرات متتابعة، والإنسان إذا كان في صلاة نافلة فناداه أحد والديه وهو يعلم أنهما يضيقان بعدم إجابته وجب عليه المسؤول، إذا كان يتضرران بعدم إجابته خصوصا إذا كانت تأتي المساء، فالله دائما تكون في مكان بعيد عن العمراء فتتكلم مشقة بعيدة، وربما كانت في جبل أو في مكان يعني صحراء أو غيرها، ففي مكان بعيد فهي شق عليها ثلاث مرات متتابعة، ثلاثة أيام متتابعة، فلا شك أن هذا فيه تضرر، والوضوء هو كل فعل أو قول يتضرر منه ويتأذى منه الوالدان تأذيا ليس لزيده. لذلك يقول: من علم أن أمه أو أباه وقد ناداه وهو في صلاة التطوع على الطريق يحزن إلى من يستجب له وجب عليه فطرها، شرع له فطرها، وإذا أمكنه أن يخففها حتى ينتهي منها ويدرك والديه فعل، وهذا أولى وأفضل يجمع بين الخيرين، ولو فعل جريج ذلك خصوصا عندما نادته أمه أول ما نادته بخفف في الصلاة كان خيرا له، لكنه أفضل على صلاته الطويلة التي تجعل الأمة لا تنصرف حزينا ولا عليه. ففي المرة الثالثة قال: فأقبل على صلاته فقال: اللهم لا تبته حتى ينظر إلى ورود المنشد، إلى ورود البقاء، إلى ورود كامل. فهي لعنة عليه، ولكنها لعنة رفيع شديد تدلك على حنان الأم معصيها، لم تكن له حتى يؤثر في دينه، لم تكن يعتدوا عليه بأن تضيع صلاته أو تضيع عبادته وأن يفعل الفاحشة، إنها أم شقيقة رفيقة، مع أنها اغتابت إلا أنها تحب الخير لابنها. فلفعت عليه بدعوة هي عقوبة في الحقيقة، ولكنها عقوبة سيئة سهلة على الوصف الذي وقع، اللهم لا تمت حتى ينظر إلى ملوك المنشأ، وإنما نظر مضطرا ومغلوبا لينقذ نفسه. فسبحان الله كيف النظر الى وجود المنشات عقوبه اذا كان خصوصا برغبه من الانسان وتنزل بذلك ما شاء الله العظيم، انها عقوبه اشد بمراحل من الضرب الذي يقع، لم تكن حتى يضرب وقد ظلم الرئيس، ظلمت صومعته، ظلمت صومعته، ما خلاني جماعه علي لامر اشد من الضرب، يعني لو انك كثيره تضرب وتضرب في نجوم المشاه كما كان ينبغي ان تفعل، لو ان كثيره كنت بيتك وتضرب في نجوم المشاه كما ينبغي ان تفعل، هذه اشد واحده. وسبحان الله ان ذلك يفعله الناس بالسبب، يعني لو انك تضرب وتقطع الفيلم وتضرب، لا لو قيل لك تضرب ويهدم بايدك ولا تقعد على ديك تنظر الى وجوه المشاه وتقول لا فانا ضارب وما ابصش في وجوه المشاه، لا يعني اهون علي ان يهدم بايدك او انا اهون علي ان اضرب ولا انظر في وجوه المشاه، يعني فكيف بمن يدفع السبب؟ كيف بمن يعني يشتري الصوره العاليه والاسلام القابله على هؤلاء؟ وكيف بمن يذهب الى السجن وينظر في وجوه المشاه؟ نسال الله العافيه. والان ده تكون في وجوههم، ده الافلام اللي بيعرضوها في الفيلم كليب والملابس السوداء والهؤلاء ليس الى وجوههم فربما الى خروجهم والعياذ بالله، بل الى عورات مكشوفه افظع بكثير، نسال الله العظيم، والى افعال فاحشه الناس في الزمن الماضي يفتخرون بالفواحش، اما ومن يعني فظائع قوم لوط، فظائع قوم لوط انهم كما قال نبيهم اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون، المصيبة أنه يكون الفاحشة أمام بعضهم بعضا، وكما قال سبحانه وتعالى وتأتون عنهم من كلام يوحى عليه السلام عنهم وتأتون في ناديكم في ناديكم المنكر، يأتون في نواميهم في جماعتهم المنكر، نقول في زماننا هذا تجد مثل هذا الفعل والعياذ بالله، أفعال عجيبة الشأن خصوصا مع التصوير، التصوير جعل يأتون الفاحشة وليسوا هم يبصرون فقط، يعني قوم لوط اقصى قوم اللي هم 4 مليون 4000 الف، ده اقوال لم تسمع في عمليه، لذلك كان بعيد عن غير قضيه عمل البشريه ما زال محدود، النهارده البشريه تنظر الى الاوراق والى الفعل الجنسي صراحه تفصيلا ما هؤلاء بالملايين بملايين البشر في اللحظه الواحده، حضاره ضوئيه قليله التي يعني ترجح بانها تقدم الملايين، والتي تبيع النساء الى زماننا هذا لا يزال، بل بخلاف عرض النساء العاليات في مدينه نوبه وغيرها وفي مدن امريكا واوروبا يخص التبرع على النساء العاليات كما ولدهن ومنهن بربع الاولى والعياذ بالله ويؤمرون بحرار المراه ونسال الله العافيه، ده هي في قضيه المراه، ده هو ده الكرامه التي يبحثون عن كرامه وحقوق الانسان والعياذ بالله من ذلك، فضلا عما يفعلونه لغيرهم يتكلم بينهم بابناء بمناتهن بلدهم ومجتمعهم ويعني ما يفعلون به يعني ما ينشرونه من ذلك. حاله الامر الفظيع الذي يقع في زماننا هذا ان العالم كله ينظر الى هذه الاوراق المكشوفه والعياذ بالله الى افظع الافعال والى الشذوذ والمنكر، الشباب للاسف الشديد يعني خطر عظيم دائم يهدد الامه من الداخل، الند ده امر من افظع الامور خطرا ولا بد ان يحذر منه على يعني البيوت من الداخل لانه مدمر تدميرا شديدا، ولا بد ان يعني انا اعلم كثيرا ممن يفتن بهذا الامر بسبب انه تخرج عليه مناظر حتى وهو ينظر في مكان الدين او في يعني موقع اسلامي او صلاه تدخل عليه هذه المواقع الملاحين، فلا بد من استعمال البرامج التي تمنع ذلك، والا ولا ذلك يعني لو انه يؤديه بالكليه لكان اهون، لكن لا بد من استعمال البرامج التي تمنع من دخول هذه المواقع، والحرج الشديد من النظر الى هذه العورات، والحرج كذلك من مخاطره النساء تدور الى مثل هذه الامور نظرا الى وجوههن، نسال الله العافيه، وكيف بوجوه من هو شر من الظلمه والمسلمين والجبرائيل والكفره والعياذ بالله، ان النظر الى وجوه هؤلاء القوم حكومه، نسال الله العافيه، فضلا عن النظر الى احوالهم هم يظلمون الناس، وهذا مما ابتلي به اهل زماننا من النظر الى الظلمه والفسقه والفجر وهم يفعلون ظلمهم وظهورهم، استعان ام الوليد على الوليد فقالت اللهم لا تريده حتى ينظر بي الى وجوه المنشاه، فتذكر بنو اسرائيل الوليد وعبادته كعاده الناس يتمدحون ان يعبدوا الله ويذكرون فضل البلاد، لكن قلوبهم مليئه بالشر والحسد وودوا لو انه كان مثلهم، وهذه صفة يعني عجيبة الشك موجودة في كثير من الناس، يمدحون صاحب الخير ويحسدون عليه، ويودون لو أنه ترك الخير، يشترك معهم في الفسق والفجور، كما قال عز وجل عن أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لا تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، ومن أمر باعتراف انفسهم عن كتابه فرضا عن كتابه التوراه والانجيل يامران بما يفعلون. الله عز وجل حرم الزنا في كل الشرائع. لا تسرق، لا تزني، هذه من اعظم الوصايا العشر الموجوده في التوراه. واما المسيح عليه السلام فعندهم انه قال لهم واما كان في الكتاب الاول يقول لك لا تزني واما انا فاقول لكم ما مر بعينيه مقبلا. فالعجب انهم ماذا يسمعون في هذا الامر. لكنهم لذلك تجد قضيه المراه وقضيه سبول المراه والتبرج قضيه موضوعه بكره في الاهتمام الكامل عند اهل الاسلام. انهم يريدون ان تتبرج المراه المسلمه ويتكلمون كثيرا عن وضع المراه وهذه معاني العفه في الحجاب والطهاره والحجاب وكان حقد عديم الشك مع ان الحجاب اكثر نصوص التوراه والانجيل. هذا هو الامر الذي انتهى. والى هنا اخبرني بعض الاخوه في امريكا انها كره لاخذها نصرانيه متمسكه لا يعني يكشف وجه المراه المراه. جميل بس عندهم اصلا قضيه انهم ممكن ياخذوا القريه يبقوا لوحدهم ويعني انهم ملتزمون بذلك ومنع دخول الكهرباء عندهم عشان ما يدخلش التلفزيون وبلاش كده. فانظر ان ده اصلا عندهم امر موجود على اقل الراهبات اللي ما تخافش شعرها لا يوجد راهبه ما تخافش شعرها لانه حجاب غير شرعي لكن على الاقل غيرهم على فانتم حزان علي عشان دي حجاب ونسال الله العافيه. لكن كما ذكرنا ان الناس عندهم شق وحسد والحمد لله ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ما فيكم كفارا حسنا من بعد ما تبين لهم الحق واصبحوا حتى في الله. فهذا الامر تجوه في الغلبه والمسلمين والفرقه يسخرون من المؤمنين والمنتجين واتمنهم ان لو فعلوا الاسلام. ولذلك يفرحون جدا لو فعل احد من اهل الاسلام الفواحش وتجدون لو ان رجلا مثلا مشهورا بالزهد او بالعلم او بالدعوه ثم يقعون له على ذنب يقول لك شو الشيخ الفلاني الراجل الفلاني ويعني انه وقع في كذا وكذا المرض قليل موجود عند بني اسرائيل. فقال وكانت امراه ضريف يتمثل باسمها يعني يقول فلان دي حلوه زي فلان مثل فلان يعني اللي عايز يوصل جمال واحده يقول مثل هذه الضريف من جمال يتمثل باسمها. فقالت ان شئتم لافتنن لأفتنانها هي فهمت ان هم بيقولوا ده عشان عايزين يريدون ذلك فقال لا فعل ان شئتم. فهي عرضت ذلك لانها تعلم بهذا هو الخليفه وسوف تجد اثار هذه هي الخليفه والحسد الباطن عندما سمعوا مجرد دعوة كاذبه باطله منها فصدقوها اسرع ما يمكن واحبوا نشر ذلك واذلال عقوبه بغيره فتعرضت له هي فكره نفسها ان كل شيء بجمالها سوف يدين كما ترى الرجال البلهاء يسير رعاؤهم عندما يرونها فإن فهمة ما كل رجال كذلك كما سمعت أن بقية من البقايا والعياذ بالله من فعل نفسها على يعني بعض من يسمونهم الغنيين دون عشان يتحملوا سلك ولاد نسأل الله العافية. فتظن أن كل الأمر عن يعني كل حياة غنية هم يظنون ذلك أن كل الحياة في الدنيا هي غنية فنظرا ذلك فعرض نفسها على الوالد فتعرضت له فلم يلتفت اليه اذا كان لا يلتفت الى امه هيلتفت الى هذه الضريه هو صلاته تغني الله عز وجل امنه بالصلاه. ولذلك الشباب ماذا يصنعون في مواجهه الفتن؟ الصوم والصلاه. الصبر وهو الصوم من منه الصوم والصلاه اذا صليت كثيرا كفرت وحفظت وعفيت ولم تلتفت الى من تتعرض له ولم تسير في الطريق متبرجة عارية مهما كان لو صليت وقمت طعم الصلاة وربحت بها فعند ذلك سوف تنصرف عنك الهموم بإذن الله. لذلك كثرة ذكر الله عز وجل والصيام يعينك على ذلك فالصيام والصلاة بها تنسى هذه البلاء. قال فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته يعني يأوي جيرانه إلى الصومعة يبيت بجوارها فقال أمكنته من نفسها. وهذا يدل على قصور ما كان عليه الرباط لانهم ان كانوا عباد صالحين الا انهم بدون اخر دعوه للذنب يشغل نفسه بانه هذا الرجل الراعي الى حسن الخلق حتى والى صلاح وتقوى فوقع في هذه المره وقع بهذه المره تزن بها امكنته من نفسها فوقع عليه نعم كذا من الادب النووي انه توقع عليه بدل ما صبرت الله في ان تفاحش فقال فوقع عليها فقال لا حمد فلما ولدت قالت هو من يريد فأتوا مستنزلون انجز مستنزلون ايه؟ بالعقل المطمئن ونعمل وهذا المطمئن بناء بناء ورقم فهؤلاء كانوا الحقد الداخلي والحسد الباطن في قلوبهم لماذا في القبر الكلام ممر على غيره وليس ليس هناك شروط ولا اعتراف وقبل الاعتراف في المسلمين يجب الطماعه الى غيرنا ويغرقون ويكونوا زمانا بهذه المرحله انظر الى ما جعل الله عز وجل في هذه المساله قال عز وجل والذين امرهم بالصلاه ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوه ثمانين جلده ولا تقبلوا له شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون فمن لا يعني يتهم غيره بالزنا والآية بدأت المصلات والمصلين كذلك لكن الآية المصلات لأن هذا هو الأغلب في الرمي اتهم المرء لأن ذلك أشد وكان من رمى الصوامات فهو كذلك لابد أن يأتي بأربعة شهداء إن لم يفعل إن لم يأتي بأربعة شهداء فأمر الله بجلده بدليل مجلدة وقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون إذا لم يجد الناس تصدق من تقول أن فلانا من الأنبياء كثير وما يقع وقصص فظيعه تقع حتى في يعني مجتمعات المجرمين من يتهم من تاتي وتقول انها فلانا زنى بها وحملت منه وهذا اسم ثم يصدقون الناس الى درجات تكاذب وهي خطيره ويصدقونه ويصدقونها على ذلك ان كانت هي فعلت الفاحشه فهي تقر على نفسها بالفلوس ليست حقها ان تقول فلان هو الذي جابني لان ذلك تهمه له رمي له ان كانت هي تائبه وصادقه فتكون كما فعلت الغابرين هذا تقبلت ما قبل ان تجينا ما قالتش فلان فلان كان بيه فاذا كان الامر كذلك
فهؤلاء الناس عندهم هذا
هذه التاريخية أنهم بمجرد أخبار أخبار البغية الكاذبة الفاجرة التي تعترف على نفسها بالفنون أنها زمت بالرويج وأن هذا زوج الرويج الزمني وأنها أولادها هذا الطفل فأذروه استمذروه وضربوه ولا مصمعته وجعلوا يضربونه فقال ما شكلهم قبل أن يسمعوا منه كلمة دليل على مدى تشوه الناس إلى دولة العالم والعالم والدائم والخير أنهم يتمنون كثير الناس عندهم من الفساد في قلوبهم ما يتمنون به الفساد فساد غيرهم وأنا أقول أنهم يعاقبون على الفساد يضربونه لأنه ذنب وقالوا فليس بهذه الغيب طلبت طالب منك قال أين الصليب وجاء الناس فهو فقال دعوني حتى أصلي لأنه ولد في الصلاة سبع مرات كما ذكرنا ذاق في الصلاة قبل ذلك ولذلك انشغل بها عقله لأنه يحب الصلاة فعلم أنه يوقف في الصلاة هذه الكرامة العظيمة قال فلما قال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف إلى الصبي فلما انصرف إلى الصبي أتى الصبي فضعه في ركبه وقال يا غلام من أبوك؟ أنت الله الطفل الصغير في من؟ وقال فلان من الباقي أبوه أبي فلان من الباقي فهذا كان كرامة في الوليد وكرامة الأولياء الفاسدة وهذه الكرامة من أنواع القدرة والتأثير وذلك أن الله أنطق الصبي بدعوة الوليد وصلاة الوليد وما نجاه الله عز وجل به بمد هذا الصبي الصغير المهد وقال أبي فلان من الراعي مع أن ولد الزنا لا يطلق التعبير لكن المقصود من أبوك هنا أي من الذي تكونت بمائه من الذي حمل أمك بمائه وليس أنه يكون أبا في أحكام الشريعة كلها لكن يكون أبا في هذه الزنا أعني في أنه تكون بمائه يسمى أبا بهذا الأسوار ومن هنا حرم مثلا إذا كان الولد بنتا إذا كان بنت زنا مثلا أن يطعها أبوها لأنه أبو باعتبار معين وأما أن يكون في الميراث وجوب النفقة والاكتشاف فالنسب لا يثبت للزنا باتفاق العلماء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهل الحجر العاهل الحجر ليس له أن يسأل له الولد حتى لو ابتلاه لا يجوز أن يبتلاه وإنما يتكلم عن أهل العلم في من يستنكر ولدا وينسبه إلى نفسه من غير أن يصرح بزنا أو بشيء آخر وإن كان لا يعرف من أين تم العقد على أمه فهذا الذي قال من قال من أهل العلم أنه مرق بالاستحاب يعني يقول لك ابني لا يسأل عن شيء ولا يجوز ذلك يجوز استحاب ولكن أن يكون يعلم أنه مؤمن ويقول لك ابني ولا يكتب وينسب له ويرثه وذلك فلا يقول أحد من أهل العلم المعتبرين والخلاف بذلك ليس بسائل ولذلك نرى من يحاول إثبات النسب بالتحليلات الحديثة التي يمكن فعلا أن تثبت المروءة والأمور ولكن أي انفراش لابد من انفراش للزوجين أو لبنت اليمين حين يكون هناك بنت يمين ليس في زمانها فإن بنت اليمين معناه البنت التام وليس الاستمتاع بالصابرة وذلك هذا الكلام الفارغ الفاشل الذي ينتشر في النظريات المليئة بالإجرام وغيره ذلك الاستمتاع بالصابرة من بنت اليمين من أين استعمال الناس قد ولدتهم من مأذون أحرارا خابنا هذه مؤذرة تعمل الأجرة ومن يعمل الأجرة إذا كانت على المعاشرة فهي فهذا المنزلة وزال المنزلة فلذلك نقول لا يجوز أن نسبة المنزل بمجرد تحديد الحمد النووي والأحمد المنزلة وذلك بين الرجل وبين الولد وإنما يؤثر ذلك في المحرمين أعني بحرمة النكاح وشدة الاحتياط في أمر من ظلم أنه ليس أحد له وإن أثبت في ظاهر الشرع الأخبوط فمن أثبت نفسه في ظاهر الشرع قوته لأحد وظلم أنه ليس ابنا له لا يجوز أن تخلو به أخواته البنات لأنهن لسن أخواته من حق الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام واحتجي منه يا ثوري ومن علم أن ابنه ابن لنا لم يجوز أن يمكنه لنفسه فيجب عليه أن يتبرأ من هذا النسب ويجب على الولد إذا علم ذلك باليقين أن لا ينتسب إلى من يعلم أنه ليس ابن له في الحقيقة والله فقال فأخبروا على الوليد يقدمون ويتمسكون به وقد يحتج به البعض على ذلك التبرع للصالحين وليس كذلك فإن هؤلاء قوموا فتوى الذين تهموا من قريب لأنه لست فهؤلاء ليس شعوب فقط، وكما شعوبهم به يدل على تقلبهم وشدة تناقضهم، فمنذ لحظة كانوا يضيلون ثم صاروا يقبلون ويتمسكون به، فليس في حجة على ذلك. ثم هذا شرع من قبلنا، وقد اختص شرعنا اختص في شرعنا من يتبرك به النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح من أقوال المسلمين. وقالوا نبني لك صماعتك الذهب، قال لا أعلمك من مطير منك رواه عبد الله. ورغبة في البعد عن سوء الدنيا، وكان رجلا عظيما في حديث البتة ومات الدنيا، وأن الله يستدير وأعطاه سبحانه والحمد. والثالث الذي تكلم عن مهدي في هذا الحديث بين عصبي بين أهل بيننا عصبي يرفع من أمه فمر رجل راكب على كادة من فارهة أي مفيدة مثل سيارة فارهة في جنانها، وشارة حسنة شارة يؤذي الزينة والجمال الطارق في الهيئة في المنزل. فقالت أمه اللهم اجعلني مثل هذا. كثير من الآباء والأمهات يتمنون لأبنائهم ظروفا من حياة الدنيا، ظروفا من الحياة الدنيا دون نظر إلى الأخلاق ودون نظر إلى الدين. لم تتأمل المرأة الجاهلة التي رباها أبوها وعلمها لمؤلف الكرامة الظاهرة التي أنطق الله بها، يستنكر هذه المرأة الجاهلة التي تنظر فقط إلى ظهور الدنيا، لم تسأل عن سيرة هذا الرجل، عن أخلاق هذا الرجل، نظرت إلى الدابة الفارهة والشارع الحمد، نظرت إلى المنظر، إلى الملابس الجميلة، كم من الناس في زماننا مثل هذه المرأة، ينظر فقط إلى السيارة الفارهة، ينظر إلى الملابس التي يلبسها هذا الرجل أو هذه المرأة، عقول وأعين وآذان تجري وراء الملابس، وراء قلوب الأجيال، وراء المظاهر، وراء أنواع الصدق في الدنيا، دون أن يسأل الإنسان عن الأخلاق والأعمال والدين والتقوى. وأحيانا يكونون على علم بأن الدين والتقوى في الأخلاق، كما يعرف عن أهل الفن مثلا وغيرهم ممن لا يعرف عنهم لا تقوى ولا صلاة، ومع ذلك فهن أو فهم القدوة والأسوة لدى الشباب. كم من الشباب يرغب في أن يكون مثل اللاعب الفلاني والفنان الفلاني والمشهور والمغني الفلاني، آلاف كل ملايين يشاركون في مثل هذه المسابقات التي تختار أجمل مذيع وأجمل ناقصة وأجمل كذا وأجمل كذا. إن شاء الله والله من أعظم الأيام هذه الأم الجاهلة التي دعت بالنعم، وأنا أدعو الله لكنه دعاء ليس بدعاء المطلوب، تقول اللهم اجعلني من مثل هذا. فالتفت الصبي الينا ونقول وننظر، قال فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه، نظر الى هذا الرجل الراكب على الدابه فقال اللهم لا تجعلني. وهذا يدل على ان العقل السليم في ان لا يطلب الانسان الدنيا ولو كان ان لا يطلب الانسان الدنيا لاجلها، لان الدنيا غالبا ما يكون فيها إذا باع الإنسان الدين من أجلها أو إذا باع جزءا من دينه بها تريد غيابه وهلاكه وعذابه. فهذا الصبي أصدقه الله بهذا الدعاء اللهم لا تجعلني مثله. وقد ثبت أن هذا الرجل كان جبارا، وعامة أهل الدنيا إلا من رحم الله يكون فيهم من هذه الصفات، والجبار الذي يجبر الناس من أعدامنا على إرادته يكرههم ويطغى عليهم و يتعدى قلوب رعائهم. فهذا وإن كان الناس يعظمونه ويقارب إلا أن قلوبه تضيقه، وقد فطر الله الإبادة على بوله، كان هذا الصديق مفطور على أن ينقض مثل هذا ولو كان ما شاء الله. هكذا الإنسان على فطرته يتمنى الخير ولا يتمنى الشر في الدين، لكن أهل الجهل يتمنون في هذا الخير. ثم رجع قال ومروا بجارية قال ثم أقبل على سديه فجعل ينقطع، فكأني أنظر أبو هريرة يقول فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي انطباعه بأصبعه سببت فيه، وصلى مرة صبعه فجعل يمص إصبعه يحكي أن يقلب مصدر الأصبع الصغير لكي تكون القصة كأنها حاضرة على أصحابه رضي الله عنه، لكي يحصل يعني المشاهدة والفضول، لأن هذا الذي يرتكب به القلب. قال ومروا جاريه وهم يظلمونها ويقولون جاريه شرطت ان يكون خشيه الله، فكان مظلوما ما انا مملوكا ومظلوما ولا اتوكل على الله. حسبي الله كافيني كافيني الله ونحمد وكيل نعم المتوكل. وهم يتهمون نبيهم بلا بينه ايضا بلا دليل، يقولون شربت مناديل بحر وقريب كثيرا ما يعبر عن ان يقيم الحر او ان ينفع عن نفسه الغار الذي اتهم به. كثير من الناس يكون متهما بالضعيف والضعيف يحتمل لانه لا يستطيع ان يدافع عن نفسه، فهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يقولون شربت جنيه، فقالت الام الجاهله ايضا اللهم لا باس به من الذهب، نظرت الى الالم البدني الذي يقع عليها ولم تنظر الى العباده التي تقع منها في تلك الحاجه. فهذه عباده عباده نادره عظيمه، بذل التوكل والاكتفاء بالله والتفويض الى الله في مثل هذا المرض. ان يكون الاسلام مظلوما مظهرا مفوضا امره الى الله. وهذه الحاله من العباده حال قلبي يدل عليه الموقف العظيم الذي كان فيه هذه ثمن مظلومه. وهذا الذي من اجله يا بريئه ومتهم بالباطل والظلم بلا بينه وتضرب ولم تسقط ولم تنجو ومتوكله. وانظر الى ما ينبغي ان ننظر اليه وما ينبغي ان نغفل عنه، نترك ونستصغر هذا الامر. الشرع يعلمنا ما الذي نقبل عليه وما الذي نغفل عنه. هذه المراه الكبيره ام الصغير نظرت الى الشرع والداسه ونظرت الى الالم الدنيوي الحاصل ولهذه الفتاه، وغفلت عن جبروت الرجل وغفلت عن براءه الفتاه الالم المملوكه والظلم انها مظلومه والله يجيب دعوه المظلوم انها متوكله على الله عز وجل. فلا بد ان ننتبه الى ما هو العظيم في الشرع وما هو الخطير. امر سهل يسير في حقيقه الامر ان يقع عليك ظلم في الظلم، لان الدنيا سوف تذهب بنعمها وآلامها ونعمها، وهي لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. لو اننا نظرنا هذه النظره لهانت الله علينا كثير من الناس، لما خفنا في الله احدا، ولما رجونا احدا من الله عز وجل، وتوكلنا على الله حق توكله. لكن المشكله اننا نعظم ما اوهمنا الشر، واننا قد نهوكل ما اعطانا الشر. ننظر الى اشياء ينبغي الا نلتفت اليها، ونقضي اشياء اشار الشرع اليها وامرنا ان نهتم بها. كما قريبا كنا نذكر ان الشرع يعلمنا بالقول والذكر والترك في قصه يوسف عليه السلام مثلا، تجد ان اسماء اشخاص لم يلتفت اليها. مصير امراه العجيز بعد ما ظهرت امراه يوسف، الشرع القران الكريم اهمل ذكر ذلك للكليه ولم يذكر ماذا صنعت وقتها. من كل هذا لا حكمه بالغه عظيمه، حكمه في الترك كما انه حكمه في الدين. ذكرت عندما كان لها دور ومهمه وابتلاء يوسف عليه السلام ليرتفع الايمان. لما فضل فضل ابها وامر القمر قوم راى يوسف اختفت حاصرا واختفى عن الايمان. ثاني بقى مين يدور عليه؟ عمل ايه؟ راح فين؟ ازاي ياخد كتابه مليون اخباره؟ يقول لك انا بيتجوزها وخليه شغال جديد. عشان يوريك الفيلم لازم يوصل الاسلام. الله اعلم ممكن ان يكون وقع ذلك، هم عندهم في الكتب ان هو سيدنا يوسف تزوجها ايه؟ بعد ما مات العزيز تزوجها يوسف فوجدها على الراح تمام، لكن القصه في شكر تمام وانها تزوجها كان احسن في الحلال من الحرام. اظن ان انا كنت قصه خبيثه، ان اظن دي يعني معناها في عذر ايه؟ لاي واحد تعمل عملها بعد الظلم اللي عملته الدكتور وقتها ما لك ما فيش اظن دي هو هي غير معذوره بلا فعلا. لكن دي قصته هم وهم قدموا لنا خليته زي ما الفيلم انتهى على الحق المطلوبه. لكن الشرع القران العظيم الذكر الحكيم ما جابنيش فيه ايه؟ ما جابنيش فيه سبع دي ولا ما اعرفش انا عارف ولا كنت فعلا ذكر ذلك. لكن في اسهم القران قصص القران قصص النووي يرشده الى شيء من ذلك، ان ايه اللي تبص له وايه ما تبصلوش؟ ايه اللي تتفق عليه ما تتفقوش؟ فلما المرأة ما تلتفتش الى جواز الرجل الصغير قال الله ما لك عنه. واهم ان هو شكله كويس وان هو دفاته كويس، ولما هي التفت الى ان المراه مضروبه ومتهمه فقالت اللهم لا تفعل ابن الانسان شايفه ابنها بهدل ده مش انت هلك. الواحد ساعات بعد يقول هو هل المفروض ان يفعل الكلام؟ الواحد يضرب ويتشتم ويتهم بظلم. الحقيقه انه ما سال ذلك والله اعلى واعلم، انما سال الحاله الايمانيه التي كانت على ذلك اللي هي حسبي الله ونعم الوكيل، وانها لم تسلم ولم تنجي البراءه. فسال الله البراءه وسأل الله ايه؟ التوكل، وسأل الله شاء الله تقدير ان يكون مثلها في هذا الحال، ان تكون بريئه متوكله مفوضه الى الله سبحانه وتعالى وفوض امره الى الله. وهذا هو الذي يطلبه المؤمن ويلتفت اليه ويمر عليه نفسه. والدنيا كلها باب للخير والشر، مملوك بالشر والخير فتنه. فلا تظن ان المبتلى هو المتألم فقط، ربما كان الانسان غني المبتلى وهو فقير معافى. نعم والله ربما كان فقره عافيه، لان العافيه والبلاء ليس في نظر المؤمن من وجهه واحده هي الالم الدنيوي او اللذه الدنيويه، وانما العافيه عند المؤمن سلامه الدين وسلامه الدنيا كذلك لما يعينه على طاعه الله. ولو سلمت الدنيا دون طاعه الله لما كانت عافيه، ولو سلم الدين مع وجود بلاء الدنيا لكان عافيه من وجه او عافيه من وجوه وبلاء من وجه واحد. فيكون هذا في الجمله من العافيه ومن الرحمه من الله سبحانه وتعالى فله الحمد. فرجاء الكلام هذا هو وجه الكرامه هنا، كرامه لهذا الطفل الذي اتقى الله بذلك. والله اعلم تكلم في المهدي فقال قالت لم موسى سالته لم وجدته يتكلم، فقال مر رجل خشب الليل فقلت اللهم لا تزعلني مثله، فقلت اللهم لا تزعلني مثله، ومروا بهذه الانعام يجيبونها ويقول جنيتي ويقولون جنيتي ورحتي، فقلت اللهم لا تزعلني مثله، فقلت اللهم لا تزعلني مثله، فقال ان ذلك لو كان جبارا وحكمت الله لا تزعلني مثله، اللهم لا تزعلني جبارا ولا تزعلني مثله، وان هذه يقولون لها جنيتي ورجيتي واشرقتي ولم تكتب، فقلت